نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الدنيا مهما طالت فإنما هي إلى الفناء، وأن الآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء. والعاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. فاعملوا أيها الأحباب ليوم لا ريب فيه، واجتهدوا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الفضلاء الأجلاء، اعلموا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكيف يعرف الإنسان زيادة إيمانه ونقصانه؟ وإذا شعر بنقصان في إيمانه أو بقسوة في قلبه فكيف يعمل على تقوية إيمانه؟ علاج ضعف الإيمان. إن الإيمان يضعف عند كثير منا وقد لا يشعر، وقلبه يمرض وقد لا يشعر، بل قد يصل به الأمر إلى أن يموت قلبه وهو لا يشعر، والعياذ بالله. فتعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لننظر أولا إلى مظاهر ضعف الإيمان. كيف تعرف أن إيمانك قد ضعف؟ الأمر الأول عدم البكاء من خشية الله جل وعلا. فمن الناس من كان إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عينه، وإذا سمع آيات الله تتلى عليه اقشعر جسده، وإذا جلس أمام إمام أو خطيب يعظ تذكر وتدبر وخشع، ثم أصبح لا يجد لذلك في قلبه أثرا، يقرأ القرآن في بيته فلا يخشع، يقيم الليل فعينه لا تدمع، يصوم النهار ويتقرب إلى الله جل وعلا، ولكنه لا يجد دمع عينيه، فهذا دليل على قسوة القلب. المظهر الثاني من مظاهر قسوة القلب التهاون في الطاعات بعدما كان حريصا عليها. فهذا رجل كان يحافظ على الصف الأول في كل صلاة من صلوات الجماعة، أما الآن فأصبح يتأخر إلى الصف الثاني والثالث، ثم يأتي في الركعة الثانية والثالثة، ثم ربما أتى بعد أن انتهت الجماعة، فهذا يدل على ضعف الإيمان. المظهر الثالث عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. فمن الناس من يسمع بحرمات الله تنتهك، وبالفواحش ترتكب، وبالمنكرات تظهر، فلا يحزن ولا يتألم، برغم أنه يرى ذلك بعينيه، بل قد يجلس مع هؤلاء ويشاركهم. فقد يجلس الرجل والناس يغتابون المسلمين فلا ينبههم ولا يقول لهم: أيها المسلمون، اتقوا الله في إخوانكم، أو لا تذكروا سيرة فلان فإن هذه غيبة. يستحي أن يذكرهم بالله جل وعلا وأن ينهاهم عن هذا المنكر. إذن فأنت ما أنكرت المنكر؟ قال: أنكرته بقلبي، وهذه استطاعتي. نقول: قال العلماء إن شرط الإنكار بالقلب أن تفارق مكان المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكنك تجلس معهم وهم يشربون الخمر وتقول: أنكرت عليهم، أو تجلس معهم وهم يشربون الحشيش أو البانجو وتقول: أنا لا أشرب، فأنت مشارك لهم، أو أنهم يغتابون الناس وأنت تستمع لهذه الغيبة فأنت شريك لهم. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. المظهر الرابع: ألا يحزن إذا فاتته طاعة. فتراه قد ينام عن صلاة الفجر يوما فيستيقظ وقد صلى الناس الفجر، فلا يجد بدا من أن يصليها في بيته قبل الشمس، أو ربما نام فلم يصليها إلا بعد الشمس. لا تراه يحزن ولا يتأثر، ويلتمس لنفسه الأعضاء: كنت نائما والنوم عذر. لا يحزن، لكنه لو ضاعت منه 10,000 جنيه لظل أسبوعا كاملا حزنان غضبان لفوات الدنيا وتألمه وتحسره عليها. هل صار أمر الآخرة أهون في قلبك من أمر الدنيا أخي الكريم؟ هل تعلم كم تساوي صلاة الفجر؟ إن الحبيب عليه الصلاة والسلام قد أبان لنا عظم أجر ركعتي الفجر، سنة الفجر فقط، فما بالك بالفريضة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي خير من أن تملك الدنيا وما فيها من أموال وعقار وذهب وفضة ونحو ذلك. وبرغم ذلك لو ضاعت منك لا تحزن. هذه من مظاهر ضعف الإيمان. ففتش في نفسك أخي الكريم، فإن وجدت مظهرا من هذه المظاهر فاعلم أن الإيمان ضعف في قلبك، وعليك أن تعمل على تقويته. السؤال الثاني: كيف تقوي الإيمان في قلبك؟ أولا: أكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله حياة القلوب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. فذكر الله يحيي القلوب، جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، أجد قسوة في قلبي. فقال: أذبها بذكر الله. وذكر الله تستطيع أن تفعله وأن تحرك لسانك به في كل مكان، ماشيا وجالسا ونائما، تستثمر وقتك في تحريك لسانك بذكر الله. وذكر الله وكثرته دليل على محبتك لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لا يكثر من ذكره إلا من يحبه. فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء دل على حبه له. وإذا ذكرت الله تبارك وتعالى في الأرض ذكرك في السماء، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اللهم اذكرنا جميعا في الملأ الأعلى. إذن كيف تقوي إيمانك؟ أولا بكثرة ذكر الله. وأنت ذاهب إلى المسجد تسبح 100 مرة، وأنت راجع 100 مرة أو 200 أو 1000 كما تستطيع، وأنت ذاهب إلى عملك وأنت في انتظار السيارة سبح كبر هلل. التسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فأنت تقول سبحان الله سبحان الله، والملائكة تكتب 20 30 40 50 حسنات. ثانيا تلاوة القرآن. لماذا تلاوة القرآن؟ لأنه يشفي أمراض القلب من ضعف الإيمان والحرص وحب الدنيا وحب الشهوات ونحو ذلك والحقد والحسد. كل هذه الأمراض التي تعتري قلوبنا نجد علاجها في القرآن، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا تحرم نفسك أن تقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله. وإن كنت أميا لا تقرأ فاستمع إلى قرآن لمدة نصف ساعة، فالجزء يرتل في نصف ساعة. وما أكثر قنوات القرآن الكريم وإذاعات القرآن الكريم في الراديو والتلفاز وغيرها. إذا كان الجزء يرتل في نصف ساعة، يعني في 30 دقيقة لو قسمته على الصلوات، بعد كل صلاة تقرأ 6 دقائق، فتستطيع أن تختم جزءا كل يوم، وهذا أمر لا يصعب على أحد، لكن تكون صلتك دائمة بكتاب الله جل وعلا. وكل حرف بعشر حسنات كما عند الترمذي وحسنه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إنك إذا قرأت القرآن فإنه يشفع لك عند الله يوم القيامة، يوم توضع الموازين، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم الزلزلة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم. في هذا اليوم ينادى عليك باسمك: قم لتشهد ميزانك، فتقف وقلبك يرجف وفرائسك ترتعد وينصب ميزانك. وكلما وضعت حسنة في كفة الحسنات ابيض وجهك، وكلما وضعت سيئة في كفة السيئات اسود الوجه والعياذ بالله. في هذا الموقف العصيب إذا بالقرآن يأتي ليشفع فيك عند الله، يا رب لا تدخله النار، يا رب نجه من النار، يا رب اعف عنه. من هذا؟ إنه القرآن. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فأكثر من تلاوة القرآن. وبعض الناس يظن أن هذا خاص بمن يحفظ القرآن، لا، هذا في كل من يقرأ القرآن ويداوم عليه ولو لم يحفظ منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احفظوا القرآن، قال اقرأوا القرآن أي أكثروا من تلاوته، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والصاحب والمصاحب هو الدائم الملازم، فقد لا تكون تحفظ شيئا لكنك مصاحب للقرآن الكريم، مصحفك معك في غرفة النوم ومعك في المجلس ومعك في السيارة ومعك في المكتب ومعك في جيبك، تقرأ القرآن دائما، فأنت مصاحب للقرآن وملازم له. يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ ورقا أي ارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقوله كما كنت ترتل في الدنيا أي إن كنت ترتل من حفظك فرتل، وإن كنت ترتل من القرآن فرتل. إذن الأمر الثاني الذي تقوي به الإيمان بعد ذكر الله جل وعلا هو تلاوة كتاب الله لا يقل عن جزء وحبذ لو كان ثلاثة أجزاء في اليوم، فتختم القرآن كل 10 أيام مرة. ثالثا تقوي إيمانك بالمحافظة على الوضوء، كلما انتقض وضوءك توضأ حتى لو لم ترد أن تصلي وكن دائما على وضوء، فهذا دليل على قوة الإيمان. من حافظ على الوضوء دائما هذا دليل على قوة إيمانه. ما الدليل؟ الدليل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذه شهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يحافظ على الوضوء دائما هو مؤمن قوي الإيمان. رابعا تريد أن تقوي إيمانك، حافظ على صلوات الجماعة في المسجد لا تفوتك صلاة، وحبذا لو سارعت إلى الصف الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أن يقترعوا، وهذا لعظم أجره وكثرة ثوابه. واعلم أخي الكريم أنك في طريقك إلى المسجد خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة كما ثبت في البخاري. واعلم أن الصلوات تكفر الذنوب والخطايا أي الصغائر، أما الكبائر فكل كبيرة تحتاج إلى توبة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. اللهم امحو خطايانا يا رب، وكفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا. سادسا من الأمور التي تقوي الإيمان وتجعل القلب قريبا من الرحمن جل وعلا الخلوة بالله. اجعل لنفسك كل يوم خلوة بربك جل وعلا ولو 5 دقائق، تجلس وحدك ترفع يديك تدعو وتتذكر ذنوبك وتستغفر منها وتطلب من ربك ما تشاء وما تحب. هذه الخلوة تعلق قلبك بربك، وهذا الدعاء من أفضل العبادات، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال العلماء: أي أفضل العبادات أو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أفضل أركان الحج عرفة. لماذا كان الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء فيه انكسار وتذلل بين يدي الله جل وعلا، وكلما انكسر العبد لربه رفعه درجات، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. اللهم ارفعنا جميعا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، من الأمور التي تقوي الإيمان بر الوالدين. أخي، يا من ما زال أبواك على قيد الحياة، هذه فرصة لا تضيعها. إن بر الوالدين من أسهل الأعمال التي تدخلك الجنة، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، أي ذل وهان، رغم في التراب أي ذل وهان، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. لأن بر الوالدين شيء سهل، تقبل يد أبيك ورأسه، تقبل يد أمك ورأسها كل يوم، تقدم لأبيك الحذاء، إذا تكلم أبوك تسكت، تحاول ألا تنظر إلى أبيك إلا مبتسما لكي يرضى عنك، حتى لو كان أبوك أو أمك مغضبا تبتسم في وجهه. إن بر الوالدين ليس بمال تعطيه لأبيك، إن بر الوالدين هو أن تبذل قصارى جهدك في إسعاد والديك، إسعادهم بالمال، إسعادهم بالكلمة، إسعادهم بالحركة. أبوك يريد أن يتكلم، تسمع له لا تقاطعه. أمك تريد أن تتكلم، تسمع لها لا تقاطعه. أمك كبرت في السن وبتخرف، اقعد اسمع لها، تحكي لك حكاية من حكايات زمان التي سمعتها منها 20 مرة 100 مرة، اسمع حتى تنتهي، ولا تظهر لها أنك سمعتها قبل ذلك. إياك أن تفضل أحدا على أبيك وأمك، إياك أن تفضل ابنك على أبيك وأمك، إياك أن تفضل زوجتك على أبيك وأمك، كلا. حاول أن يشعر أبواك أنك تستشعر حياتهما كاملة. إذا ذهبت إلى العمل اتصل بأبوك: أخبارك يا أبي؟ أنت عامل ظهرك عامل إيه النهاردة؟ رجليك عاملة إيه؟ أنت كويس؟ طب ادعيلي. تيجي على طول من الشغل تدخل على أبوك وأمك: عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ وهكذا. رب رجل لا يجد مالا يعطيه لأبويه وهما يحبانه، ورب رجل يعطيهم مالا ولا يحبانه. فالقضية ليست قضية المال. نعم، إذا كان معك مال فأنت ومالك لأبيك، وإذا أعطيت أباك مالا أو أمك لا تشعره بأنك تعطيه من مالك، تقول له: يا أبي ده المال ده كله مالك وأنا عايش في خيرك، أنت التاجر وأنت اللي بتجيب المال، وأنت وأنت وأنت، تشعره بأنك خادم عنده. وكذلك أمك، ولذلك ثبت في البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. انظر، رجل جاء يضع يده في يد من؟ في يد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء ليعمل أفضل العمل، ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله وتحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك أحد من والديك حي؟ قال: بل كلاهما. قال: وتريد الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية: جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي خلفي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين يقوي الإيمان. ومن الأشياء التي تقوي الإيمان صلة الأرحام، أقاربك من النساء، مكسورات الخواطر، يجبر خاطرهن بزيارة الأقارب من الرجال، أختك، أمك، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، زرها دائما، اتصل بها بالتليفون: كيف حالك يا خالتي؟ كيف حالك يا بنت أخويا؟ يا بنت أختي، أخباركم إيه؟ والله أنا مشغول، نفسي أزوركم بس مشغول. صلة الرحم من واظب عليها رزق بأمرين يتمناهما كل مسلم، وهما طول العمر وسعة الرزق. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. أن يبسط له في رزقه، يزاد في رزقه ويبارك له، وأن ينسأ له أن يؤخر له في أجله، أن يطال عمره، فليصل رحمه. يطال عمره؟ كيف يطال عمره؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال العلماء: لأن القضاء قضاءان، قضاء مبرم في اللوح المحفوظ وقضاء معلق بيد الملك. فكأن الله جل وعلا قال للملك: اكتب عمره 60 سنة. فكتبه، فإذا بهذا الرجل يصل رحمه بالمال وبالزيارة وبالسعي في أمورهن، ويصل رحمه دائما ويطمئن على أحوالهن. يا رب، بقي شهر، بقي أسبوع، بقي يوم، امحوها واكتب 60-80 سنة، لأنه وصل رحمه. يكتبها 80، يمحوها ويكتبها 80. نعم، ما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ الدليل قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي يمحو الله ما يشاء ويثبت بيد الملك الموكل بالأعمار، لكن في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، مكتوب أن عمره كان 60 سنة، فسيصل رحمه ويمد إلى 80 سنة، فإذا جاء أجلهم أي 80 لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف تصل رحمك؟ 5 أمور: الزيارة، الاتصال بالهاتف، الدعاء لهن، أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، السعي في مصالحهن. ابن خالتك، ابن أختك، ابن عمتك يريد وظيفة وأنت تستطيع أن تسعى له في ذلك، اسعى في مصلحته وأنت تدعو بين الأذان والإقامة، تدعو في ثلث الليل، تدعو في أي وقت، تدعو لنفسك، لأبويك، لأبنائك، لزوجتك. هل دعوت لأرحامك، لخالتك وعمتك؟ هل دعوت لابنة أخيك وابنة أختك؟ لهن عليك حق وواجب أن تدعو لهن. يكفيك أن تعرف أن صلة الرحم تجعلك تتصل بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن نجتهد دائما في تقوية إيماننا قبل أن يدركنا الموت. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة فكأن أنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصرهم على العدو الغاشمين، ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المعذبين في بورما. اللهم اجعل لهم من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم طهر مصر من الفساد. اللهم طهر مصر من الفساد. اللهم طهر مصر من الفساد. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لإقامة العدل وتطبيق الشرع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه لقمع العناد والفساد. اللهم وفقه لتطهير البلاد من الفساد. اللهم وفقه لتطهير البلاد من الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعلهم خيرا لشعوبهم وبلادهم يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.